بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذا هو الدرس الثالث في شرح الورقات ضمن هذه الدورة الافتراضية التي تنظمها مشكورة مأجورة الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي. وكنا قد وقفنا عند مباحث العام والخاص، وسبق كلام المؤلف رحمه الله تعالى الجويني عن الأمر والنهي، وقلنا بأنها من أهم المباحث لأن عليها مدار التكليف، وهي من دلالات الألفاظ. وكذلك هنا البحث أيضا في دلالات الألفاظ من حيث الشمول وعدمه، وهذه من المباحث الأصولية المهمة، ودلالات الألفاظ عموما هي لب الأصول، والعلماء رحمهم الله اعتنوا بهذا من حيث التقسيم والأنواع، لأن الحكم الشرعي أو الأحكام الشرعية إنما تستفاد من الألفاظ إما مباشرة أو بإشارة أو بإيماء، والعموم والخصوص من أهم هذه الأنواع. فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا يعرف لنا العام، ثم يذكر صيغ العموم، ثم يبين بعض المسائل أو يشير إشارة إلى بعض المسائل المتعلقة بالعموم. قال رحمه الله تعالى: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، فهو ما عم شيئين فصاعدا. ما عم شيئين فصاعدا، ما أي لفظ، ما عم شيئين فصاعدا أي تناول شيئين دفعة واحدة، تناول شيئين دفعة واحدة. وهذا القيد يخرج ما لا يتناول إلا شيئا واحدا كالعلم، مثل زيد. إذا قلت زيد، هل هذا يدل على عموم؟ لا يدل على عموم. أيضا يخرج النكرة المفردة في سياق الإثبات، مثل رجل. لما تقول رجل، لفظ يصلح لكل واحد من رجال الدنيا لكن بدون استغراق، قالوا لأن النكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم. لو قلت لك أكرم رجلا، فأكرمت رجلا واحدا، هل تعد ممتثلا أو لا؟ تعد ممتثلا، هذا وهذا لا يدل على العموم. وأيضا منه قول الله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة، فهذا ليس للعموم، أي ليس لفظا عاما. رقبة، أي رقبة؟ طيب كيف ما يكون عام؟ قالوا لأنه لا يتناول كل رقبة، فلو كان عند الإنسان 10 رقاب وحنث في يمينه، هل يلزم بهذه 10 كلها؟ الجواب لا، لو اعتق رقبة واحدة لكفى أو أجزأ. إذن ما عم شيئين فصاعدا، أي صاعدا عن الشيئين، وهذا يخرج المثنى النكرة في الإثبات كرجلين. هل نحتاج أن نضيف شيء إلى تعريف المؤلف؟ لو قلت لك أكرم 100 رجل، 100 كثير وليس بقليل، لكن هل هو عام؟ هذا عم شيئين فصاعدا، أي على تعريف المؤلف، هل يكون عاما؟ فنحتاج هنا إلى زيادة قيود. أولا نحتاج إلى لفظة تخرج لنا أسماء العدد، فنزيد قيدا، نزيد لفظة بلا حصر، فنقول ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر. قبل قليل ذكرنا المطلق هنا، لو قلنا ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر هل يدخل المطلق؟ الجواب يدخل. طيب كيف نخرجه؟ نقول دفعة واحدة، ما عم شيئين فصاعدا دفعة واحدة بلا حصر، بلا حصر. الآن أخرجنا ماذا؟ أخرجنا أسماء العدد وأخرجنا المطلق. لماذا يا إخوة؟ لأن المطلق هو يعم جميع الأفراد، لكنه لا يستغرق كل فرد من أفراده دفعة واحدة، إنما على سبيل البدل. لو قلت لك أكرم الطلبة، لابد أن تكرم جميع الطلبة، لكن فتحرير رقبة هل يلزم أن يعتق جميع الرقاب؟ لو اعتق رقبة أجزأ. فإذا المطلق يكون على سبيل البدل، عمومه بدلي، وهناك شمولي. ما عم شيئين فصاعدا دفعة واحدة بلا حصر، هنا أخرجنا المطلق وأخرجنا اسم العدد. طيب هل بقي شيء ممكن أن يشترك في العام مع العام؟ نعم، المشترك، العام بوضع واحد، والمشترك يكون بوضعين أو أكثر، مثل العين تطلق على الباصرة وعلى التي هي الجارحة أو الجارية. وحتى نخرج المشترك لا بد أن نزيد قيدا ونقول بوضع واحد. فالتعريف الذي يسلم لنا في العام نقول هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة بوضع واحد بلا حصر. ويمكن أن نستغني عن لفظة جميع أفراده، نقول اللفظ المستغرق دفعة واحدة بوضع واحد بلا حصر. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله صيغ العموم، قال وألفاظه أربعة. الأول الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، وبعضهم يطلق عليه المفرد المحلى بأل الاستغراقية، كلها معناها واحد. فمثلا قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إن الإنسان هنا الإنسان مثال للاسم الواحد المعرف بالألف واللام، فتستطيع أن تقول إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا. وأيضا منه قوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن هذا الاسم الواحد المفرد المعرف بالألف واللام. الثاني قال اسم الجمع المعرف بالألف واللام، والمقصود بالألف واللام هنا الاستغراقية، حتى نخرج ماذا؟ نخرج العهدية. وهذا يشمل الجمع واسم الجمع، كقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، وكقول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. هذا يا إخوة كله جمع معرف بالألف واللام الاستغراقية. وأيضا قوله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن، أيضا كذلك اسم الجمع. الرجال قوامون على النساء. ثم قال رحمه الله أيضا في الصيغ والأسماء المبهمة، والأسماء المبهمة، وذكر بعض هذه الأسماء كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة. فأسماء الشرط كقوله عز وجل من يعمل سوءا يجز به، وكقول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه، هذه أسماء الشرط وهي تفيد العموم. وأسماء الاستفهام كقوله عز وجل فأين تذهبون، أي مكان، فهو يفيد العموم. والأسماء الموصولة كقوله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أي أيوة أي واحد جاء بالصدق وصدق به فهو من المتقين. ثم قال المؤلف رحمه الله: من في من يعقل؟ من للعموم في العاقل كما مر، سواء استغراقية أو استفهامية أو موصولة، وما للعموم في غير العاقل. إذن من لمن يعقل وما لمن لا يعقل، كقول الله عز وجل: ما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله، وكقول الله عز وجل: وما عند الله خير للأبرار. ثم قال: وأي في الجميع. قال المصنف رحمه الله: وأي في الجميع، أي إن أي تكون شرطية وتكون استفهامية وتكون موصولة، تكون في الجميع. شرطية مثل ماذا؟ كقول الله عز وجل: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. أيما الأجلين قضيت، يعم هذا وهذا. واستفهامية كقول الله عز وجل: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وموصولة كقول الله عز وجل: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. هذا أي. ثم قال: وأين في المكان، ومتى في الزمان. أين تكون استفهامية للسؤال عن المكان، وتكون أو تأتي شرطية كقول الله عز وجل: أينما تكون يدرككم الموت. تأتي شرطية وتأتي استفهامية للسؤال عن مكان كما سبق، وتأتي شرطية: أينما تكون يدرككم الموت. ومتى كذلك أيضا تأتي استفهامية وتأتي شرطية. استفهامية: متى نصر الله؟ وشرطية: متى تسافر؟ أسافر. ثم قال رحمه الله: وما في الاستفهام والجزاء وغيره. أي إنما تأتي استفهامية وتأتي للجزاء، أي الشرط، وتأتي للجزاء أي الشرط. ثم قال: ولا في النكرات. قال: ولا في النكرات، وهذا اختصار لبعض الصيغ، ويقصد بولا في النكرات أي النكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الاستفهام. النكرة في النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. النكرة في هذه الأربعة المتقدمة كلها يفيد العموم، وكذلك في سياق النهي: فلا تدعو مع الله أحدا، وكذلك في سياق الشرط: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكذلك في الاستفهام، والمقصود الاستفهام الإنكاري: من إله غير الله يأتيكم بضياء. وهناك صيغ كثيرة لم يذكرها المؤلف رحمه الله، ومن أهمها لفظة كل، وهي من أقوى الصيغ، وهي تشمل العاقل وغير العاقل، المذكر والمؤنث، المفرد والمثنى والجمع. كل نفس ذائقة الموت. كذلك أيضا هناك صيغ هي بمعنى كل، جميع، معشر، معاشر، عامة، كافة، قاطبة. كل هذه الألفاظ هي من صيغ العموم، وهي بمعنى كل وغير ذلك. هذه صيغ العموم. بقي من الكلام على العموم مسألة مهمة أشار إليها المؤلف رحمه الله في قوله، قال: والعموم من صفات النطق. والعموم من صفات النطق، وهذه المسألة يعنون لها بعنوان: هل العموم من عوارض الألفاظ فقط أو الألفاظ والمعاني؟ والمؤلف رحمه الله هنا يقول إن العموم من صفات النطق، أي من عوارض الألفاظ فقط. ومعنى من عوارض أي من صفات الألفاظ، فيقال لفظ عام، وهذا هو الصحيح أن العموم من عوارض الألفاظ. وهذا الذي يفهم من كلام العرب، وهو الذي فهمه السلف رحمهم الله، فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو نسمع لفظا عاما في القرآن مثلا، فإن اللفظ فيه ماذا؟ أنه عام، إلا إذا دل دليل على تخصيصه. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل ولا ما يجري مجراه. إذن المؤلف هنا يريد أن يؤكد لنا بأن العموم هو من عوارض الألفاظ فقط، ولا ينبغي أن يدعى في غيره. فهنا وافقنا المؤلف في مسألة العموم من عوارض الألفاظ، ولا يدخل فيه الفعل، خاصة الفعل المثبت، لكن هنا قال ولا ما يجري مجراه، أو حتى ما يجري مجرى العموم، يعني لا يفيد العموم. فهل نوافق المؤلف أيضا على ذلك؟ الصحيح خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، وهي بلا شك مسألة مختلف فيها. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الراوي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، أو حينما يحكي الصحابي قضية أو حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك كثير من أهل الأصول قالوا إن اللفظ هنا لا يعم، ومنهم المؤلف. لذلك قال ولا يجري ولا ما يجري مجراه، وقالوا بأن الصحابي أو الراوي قد ينقل الصيغة يظن فيها عموم الحكم، والأمر خلاف ذلك. هذا قاله كثير من أهل الأصول، لكن الصحيح خلاف ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم من أعرف الناس باللغة ومن أفهمهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن ينقل الصحابي عموما أو صيغة عموم إلا إذا علم أو ظن ظنا غالبا العموم. ومثل لفظ الجار هنا على هذا يفيد العموم، لأن اللام غالبا للاستغراق، وحملها على اللام العادية خلاف الظاهر، وهذا هو الصحيح. ولذلك المؤلف قوله ولا يجري مجراه يقصد به أن مثل هذه المسائل لا تفيد العموم، والصحيح ما ذكرنا. والعام يجب العمل به مطلقا حتى يثبت التخصيص، حتى يثبت التخصيص. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الخاص، ذكر لما فرغ من العام ذكر الخاص، لأن الخاص له علاقة مباشرة بالعام، فالعام يدخله التخصيص، وأيضا قد يطلق العام ويراد به الخاص. لذلك قال المؤلف والخاص ما يقابل العام. والعام قلنا أنه شامل لجميع أفراده، فيكون الخاص ضده، فيكون الخاص ضده، أي تخصيص بعض الأفراد. بدل أن يعم اللفظ جميع الأفراد، نأتي ونخصص بعض الأفراد أو نخرج بعض الأفراد، هذا هو الخاص. وفي الاصطلاح هو اللفظ الدال على محصور، هو اللفظ الدال على محصور، هذا الخاص وليس التخصيص. فإذا هو يقابل العام كما قال المصنف رحمه الله. ثم ذكر التخصيص، قال هو تمييز بعض الجملة، تمييز بعض الجملة. والتخصيص في اللغة الإفراد، بينما الخاص في اللغة يدل على الإنفراد. فالتخصيص والخاص في اللغة، هذا لفظ يدل على الإنفراد وهذا لفظ يدل على الإفراد، وهو ضد التعميم، التخصيص ضد التعميم. لما تقول عممت القوم، عممت القوم بالعطاء، هذا عام شامل. ولما تقول خصصت زيدا بالعطاء، ماذا فعلت هنا؟ خصصت وأفردته، هذا هو التخصيص في اللغة. أما في الاصطلاح قال المؤلف هو تمييز بعض الجملة. طيب ماذا يقصد المؤلف رحمه الله بالتمييز؟ يقصد الإخراج، إخراج، ولو عبر بكلمة إخراج كان أوضح، والمراد بالجملة هنا العام. فكأنه يقول لك لما قال إخراج بعض الجملة أو تمييز بعض الجملة، كأنه يقول إخراج بعض العام. ولذلك الأولى أن يقال إخراج بعض أفراد العام، أي جعل الحكم الثابت للعام مقصورا على بعض أفراده أو بعض صوره. إذن أخرج بعض الأفراد. لو قلت حضر الضيوف إلا خالدا، خالد هنا الآن فرد من أفراد العام أو لا؟ لكنه أخرج عن حكم العام فلم يثبت له الحضور، وهذا الإخراج هو تخصيص لكنه بواسطة الاستثناء إلا خالدا. ثم قال رحمه الله: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. يعني المخصصات تنقسم إلى مخصصات منفصلة متصلة ومنفصلة، وهذا أقسام التخصيص. والفرق بينهما أي بين التخصيص أو المخصصات المتصلة والمنفصلة أن المخصص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، يكون مع العام في نص واحد أو في جملة واحدة. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآن من استطاع بدلا من الناس، فيكون وجوب الحج خاص بمن؟ بالمستطيع، هذا المتصل. وذكر المؤلف رحمه الله له ثلاثة أنواع: التخصيص بالاستثناء، والتخصيص بالشرط، والتخصيص بالصفة، وترك التخصيص بالغاية. أما المنفصل فهو الذي يستقل بنفسه، يعني يكون في نص، العام يكون في نص والمخصص يكون في نص آخر. وهذه يندرج تحتها عدة أقسام، منها التخصيص بالعقل، والتخصيص بالحس، والتخصيص بالنص. والمؤلف رحمه الله اقتصر على التخصيص بالشرع والنص، ولم يذكر التخصيص بالعقل والحس. والتخصيص بالشرع أو النص يتنوع إلى أنواع ذكرها المؤلف لما قال: تخصيص الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، والكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب. هناك أيضا أخرى، أمثلة أخرى، كالتخصيص بالعرف، كالتخصيص بالعرف وغير ذلك. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله لما قال فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. ذكر هنا شرع في بيان المخصصات المتصلة، وبدأ بالاستثناء، شرع في بيان الاستثناء والاستثناء من المخصصات المتصلة كما سبق. قال رحمه الله: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وأنا تجاوزت في كثير المصطلحات ما يتعلق باللغة حتى وهي واضحة، لكن حتى لا يدركنا الوقت فنقتصر على التعريفات الاصطلاحية، وإن كان بعض التعريفات اللغوية مهمة لعلاقتها بالتعريف الاصطلاحي. كالاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني، ويراد به العطف، وقد يراد به الصرف. تقول: ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض. وأما في الاصطلاح قال: إخراج ما لولاه، أي لولا الاستثناء لدخل في الكلام. و المقصود الاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها. والمؤلف رحمه الله أعرض عن ذلك، لم يقل بإلا أو إحدى أخواتها، ربما لوضوح هذا الأمر، لوضوحه وظهوره. ويمكن أن يقال إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، لأن إخراج بعض أفراد العام اتفقنا أنه هو التخصيص، فإذا قلنا بإلا أو إحدى أخواتها فكأننا نعرف التخصيص بالاستثناء. فإذا قلنا إخراج بعض أفراد العام دخل في هذا جميع المخصصات، فنحتاج أن نستثني، نخرج بعض المخصصات غير الاستثناء فنقول بإلا أو إحدى أخواتها. والأمثلة على هذا كثيرة، كقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والاستثناء له شروط كما قال المؤلف رحمه الله، وإنما يصح بشرط كذا وكذا وكذا، له شروط لا يصح الاستثناء إلا بها. وهذه الشروط كما ذكر المصنف رحمه الله، أولا ماذا قال؟ قال أن يبقى، قال أن يبقى من المستثنى منه شيء، كأن يقول له علي 10 إلا 5 فيلزمه كم؟ 5. الشرط يقول أن يبقى من المستثنى منه شيء. طب لو قال علي 10 إلا 10، هنا يبطل الاستثناء لعدم توفر هذا الشرط. الشرط الثاني أن يكون متصلا بالكلام، إما حقيقة أو حكما. المتصل حقيقة ما هو؟ هو المباشر للمستثنى منه، بحيث لا يفصل بينهما فاصل، يأتي عقب المستثنى منه مباشرة، كقوله أعتق عبيدي إلا سعيدا، وكقوله عندي له 10 إلا درهما. هل الآن هل فصل بينهما فاصل؟ الجواب لا. إذن هذا متصل حقيقة. المتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه، لكن لو فصل، لكن لو كان الفاصل طويلا أو فاصل يمكن دفعه، هنا يختل هذا الشرط، ما يكون متصل. الفاصل الذي لا يمكن دفعه كالسعال أو العطاس، هذا فاصل لكن لا يمكن دفعه، فيحكم له بالاتصال ويصح الاستثناء هنا. رجل قال عندي لفلان 10 وهو يريد أن يقول 10 إلا درهما، ولكن أخذه السعال لبعض الوقت، هل يصح هذا ولا يصح؟ يصح، وهو يعتبر متصل حكما، يعتبر متصل حكما. قال ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. الآن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين لنا أنه لا يشترط في صحة الاستثناء تأخير المستثنى على المستثنى منه في اللفظ، بل يجوز تقديمه، مثل أن تقول إلا زيدا جاء القوم، إلا زيدا جاء القوم، هذا معنى التقديم، وهذا مثال ظاهر على هذا الكلام. لما نرجع إلى كلام بعض أهل الأصول نجد أنهم يمثلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذا يمثل به جمع من أهل الأصول، ولكن قد يقال إن هذا لا ينطبق على ما يريد المؤلف رحمه الله، لأن هذا في الاشتراط بالمشيئة في مسألة الأيمان. نعود إلى كلام المؤلف، قال رحمه الله ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. هذه مسألة، الاستثناء من الجنس والاستثناء المتصل، والاستثناء من غير الجنس الاستثناء يقال له المنقطع. الاستثناء من الجنس تقول قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، فزيد من جنس القوم، هذا استثناء متصل وهو من المخصصات. والاستثناء من غير الجنس الذي سميناه المنقطع نحو جاء القوم إلا فرسا، جاء القوم إلا حمارا، فالفرس أو الحمار ليس من جنس المستثنى منه وهم القوم. ومن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء حينما يقول له علي 1000 دينار إلا ثوبا، الثوب الآن والقماش من جنس، هل هو من جنس الأوراق النقدية؟ الجواب لا. فمن رأى أنه يصح الاستثناء هنا على القول بصحة الاستثناء، ولعله هو الأقرب، يكون الحكم أن له عليه 1000 إلا قيمة الثوب، إلا قيمة الثوب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الشرط، قال والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. الشرط هنا الذي يقصده المؤلف هل هو الشرط الذي درسناه في مجالس، يعني في وذكرناه في المجلس الأول من الأحكام الوضعية؟ الجواب لا، إنما يقصد بالشرط هنا الشرط اللغوي، هذا هو المخصص العموم. والشرط هنا في الاصطلاح هو تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو بإحدى أخواتها، تقول إن زرتني أكرمتك. الآن علق الإكرام بماذا؟ علقه بالزيارة، وهذا يسمونه تعليق وجود بوجود، لأن التعليق تعليق الشيء بالشيء قد يكون تعليق عدم بعدم أو وجود بوجود أو وجود بعدم أو عدم بوجود. تعليق عدم بعدم إن لم تبر والديك فلن أعطيك، فلن أكرمك، عدم بعدم. وجود بوجود إن بررت والديك أكرمتك، وجود بعدم إن بررت بوالديك لن أحرمك الهدية، عدم بوجود إن لم تعق بوالديك أعطيتك الهدية أو أكرمتك. هذا هو الشرط، تعليق شيء بشيء، لابد أن يكون هذا التعليق بإن أو أخوات إن، كإذا، متى، وأين، وغيره. والشرط المخصص هنا يجوز أن يتقدم على المشروط كما قال المصنف رحمه الله، هناك شرط متقدم وهناك شرط متأخر. لو قال الرجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، فهو مثل قوله أنت طالق إن دخلت الدار، تقديم وتأخير. ومن ذلك قوله عز وجل وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هنا تقدم الشرط على المشروط. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والمقيد بالصفة، قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. هذا المخصص الثالث الآن، لما قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. والمراد بالصفة، هل المراد بها النعت المعروف عند أهل النحو؟ الجواب لا، إنما المقصود الصفة المعنوية، وهي ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. مثال النعت لما تقول هذا وقف على أولادي المحتاجين، الآن هنا أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام، لفظ العام هنا ما هو؟ الأولاد، لكنك أضفت إليه معنى أو صفة خصصت، وهذا نعت، مثال نعت أولاد المحتاجين. ومنه قوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، اللاتي دخلتم بهن، هذا هو الشهر، هذا هو الوصف، وصف لقوله من نسائكم أي من زوجاتكم، وعلى هذا فلا تحرم الربيبة أي بنت الزوجة إلا إذا دخل بأمها. وأما البدل فمثل قولهم أو قول القائل هذا وقف على أولادي المحتاجين منهم، وأيضا مما مر بنا من أمثلة قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هنا بدل من الناس. ومثال الحال قوله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، متعمدا هذا الحال. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من المخصصات المتصلة. هناك المخصص بالغاية، التخصيص بالغاية، والمقصود بالغاية أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية مثل حتى إلى، أي إلى غاية معينة، إلى حد معين، كقوله عز وجل ولا تقربهن حتى يطهرن. الحكم العام هنا ما هو؟ عدم قربان من هي في الحيض حتى تطهر. جاء التخصيص هنا بالغاية. ومثله قول الواقف هذا وقف على أولاد فلان إلى أن يحصل كذا وكذا، من أي وصف أو من غاية أو إلى غاية معينة. ثم ذكر رحمه الله تعالى قبل أن يذكر المخصصات المنفصلة أشار إلى المطلق. طيب لماذا ذكر المؤلف رحمه الله المطلق والمقيد بعد المخصصات المتصلة وقبل أن يختم الكلام عليها وقبل المنفصلة؟ لعل المراد والله أعلم أنه اعتبر تقييد المطلق من أنواع المخصصات المتصلة، لذلك ذكره مباشرة بعد التقييد بالصفة. ولكن الأولى كما يقول بعض أهل العلم أن يبحث المطلق والمقيد بعد الفراغ من جميع المخصصات. والمطلق في الاصطلاح هو ما دل، أي اللفظ، على شائع في جنسه بلا قيد، بلا قيد، شائع في جنسه يخرج الأعلام، العلم كزيد، وكذلك يخرج العام، وهذا من وهذا أهم شيء، لأن العام يستغرق جميع أفراد الجنس، لا على أنه شائع فقط إنما يستغرق الجميع. وقولهم بلا قيد يخرج المقيد. ويمكن أن يعرف بصيغة أخرى ما يقول ما نقول ما دل على الحقيقة بلا قيد، أو ما دل على الماهية، ماهية الشيء بلا قيد. لما تقول الرجال أذكى من النساء هذه حقيقة، لكن يوجد من الرجال من هو دون المرأة بكثير في الذكاء، ويوجد من النساء من هي ذكية وتكون أذكى من كثير من الرجال. إذا معنى ذلك أن حقيقة الرجال أو جنس الرجال أذكى وليس عموم الرجال. لاحظوا يا إخوة الفرق الآن هنا بين المطلق وبين العام في هذا المثال. فلو قلت عموم الرجال أي كل رجل هو أذكى من كل امرأة فلا يصح هنا، لكن تقول الرجال أن هنا ليس استغراقية، إنما هذا مثال نضربه على حقيقة بلا قيد، شيء شاع في جنسه بلا قيد، هذا بالنسبة لتعريف المطلق. المقيد عكسه ما دل على شائع في جنسه بقيد، أو ما دل على الحقيقة بلا بقيد، أو ما دل على الماهية بقيد. إذا قلت أكرم طالبا هذا مطلق، إذا قلت أكرم طالبا مجتهدا، الآن لفظ طالبا فرد شائع في جنس الطلاب فهو مطلق، لكن نريد أن نقيده بقيد يقلل من هذا الشيوع فنقول طالبا مهذبا أو طالبا مجتهدا. إذن المقيد هو مطلق لكن لحقه قيد أخرجه عن الإطلاق إلى التقييد. هذا بالنسبة لتعريف المقيد. المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر حمل المطلق على المقيد، أشار إليه، وذكر مثالا، وذكر مثالا قال كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلق في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. يعني لو أردنا أن نتابع المؤلف هنا سنذكر حالة واحدة فقط، لكن الأولى أن نذكر الحالات جميع، أن نذكر الحالات جميعها ولو على يعني سبيل الإيجاز والاختصار. هذه الحالة التي أشار إليها المؤلف هي إذا اتحد الحكم واختلف السبب. إذا اتحد الحكم واختلف السبب. ورأيه رحمه الله أنه يحمل المطلق هنا، وهذا رأي كثير من أهل العلم، والمسألة خلافية. ومثال ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله قوله عز وجل في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. اللفظ هنا رقبة مطلق. وفي كفارة القتل في قوله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة في سورة النساء، الحكم هنا واحد وهو تحرير رقبة. إذا الحكم اتحد أو لم يتحد؟ الجواب اتحد، والسبب مختلف. ففي كفارة القتل السبب قتل، وهنا ظهار. فعلى رأي المؤلف ورأي كثير من أهل العلم أنه يحمل المطلق على المقيد هنا، وهذا هو الصحيح والراجح. إذا نظرنا إلى أحوال المطلق مع المقيد الحالات الأخرى، أولا نقول الحالة الأولى أن يتحد السبب والحكم، أن يتحد السبب والحكم، فهنا يجب حمل المطلق على المقيد. مثال ذلك في التيمم في سورة النساء، قال الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. في سورة المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهنا يجب حمل المطلق على المقيد، وهو المسح بالصعيد الطيب. فاتحد هنا السبب واتحد الحكم، اتحد السبب واتحد الحكم. الحالة الثانية العكس تماما، أن يختلف الحكم ويختلف السبب، مثل قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع قوله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الحكم مختلف والسبب مختلف كذلك. طيب ما الحكم في الآية الأولى؟ القطع. في الآية الثانية الغسل. إذا الحكم اختلف، هنا قطع وهنا غسل، والسبب مختلف أيضا، في الآية الأولى سرقة وفي الآية الثانية حصول حدث مع إرادة الصلاة، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد. الحالة الثالثة أن يختلف الحكم ويتحد السبب، أن يختلف الحكم، أن يتحد عفوا أن يتحد الحكم ويختلف السبب، وهو كالمثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله. الحالة الرابعة أن يختلف الحكم ويتحد السبب، العكس، أن يختلف الحكم ويتحد السبب، كقول الله عز وجل في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وفي آية التيمم: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الحكم هنا اختلف، الحكم في الآية الأولى الغسل، وفي الآية الثانية الحكم المسح، والسبب هنا متحد هو حصول الحدث وإرادة الصلاة. وخلاصة هذه الحالة هل يحمل أو لا يحمل؟ الصحيح أنه لا يحمل، والمسألة خلافية. هذه حالات المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد باختصار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك أنواع التخصيص بالنص أو التخصيص بالشرع. قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وهذه مخصصات مفصلة، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول، قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا يا إخوة المؤلف رحمه الله يذكر لنا المخصصات المنفصلة بعدما ذكر متصلة، والمؤلف رحمه الله بين هنا التخصيص بالشرع ولم يذكر التخصيص بالعقل، ومثل له بقول الله عز وجل: الله خالق خالق كل شيء. قالوا: العقل دل على أن ذات، على أن ذات الله عز وجل، على أن ذات الله عز وجل غير مخلوقة، مع أن لفظ شيء يتناوله سبحانه قال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. والتخصيص بالحس قالوا يعني بالمشاهدة أو الإدراك بالحواس، يمثلون له بقول الله عز وجل عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. قالوا الآية عامة دخلها التخصيص بالحس، حيث دل الحس والمشاهدة على أن الريح التي أرسلت على قوم عاد لم تدمر السماوات ولم تدمر الأرض والجبال. ولكن يعني علق أو ذكر أو نبه بعض أهل العلم على هذين القسمين ومنع أن يكون من باب التخصيص، منعوا أن يكون هذين القسمين من باب التخصيص. نعود إلى المخصص الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، قال أولا تخصيص الكتاب بالكتاب، هذا بدأ به المؤلف رحمه الله، يعني تخصيص بعض آياته العامة بآيات أخرى. مثال ذلك قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام، يعني عام الآية عامة في المدخول بها وغير المدخول بها. هذه المطلقة الآن قد تكون دخل بها وربما تكون غير مدخول بها، فخصت بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، كما في سورة الأحزاب. هنا خرجت غير المدخول بها من عموم الآية، وعلى هذا فإن الرجل إذا عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها فإنه ليس عليها عدة. النوع الثاني تخصيص الكتاب بالسنة، من أمثلة ذلك قوله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلك، هذا في سياق المحرمات، وهذا عمومه يفيد ماذا؟ أن ما لم يذكر في الآية فإنه يحل لكم، لكنه خص بالسنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وفي لفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. من الأمثلة كذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب. وهناك مخصصة أو أنواع أخرى لم يذكرها المؤلف لعلنا نشير لها بعد قليل. تخصيص السنة بالكتاب مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا يشمل أهل الكتاب ويشمل غيرهم. أمرت أن أقاتل يعني أعطوا الجزية أو لم يعطوا الجزية، وظاهر الحديث أنهم يقاتلون وإن أعطوا الجزية. قالوا خص بقوله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أيضا تخصيص السنة بالسنة، وهذا النوع الرابع أو مثال النوع الرابع مما ذكره المؤلف رحمه الله في التخصيص بالنص أو الشرع، تخصيص السنة بالسنة، حديث يخصصه حديث آخر. في حديث ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، هذا عام في القليل والكثير، خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا مثال على تخصيص السنة بالسنة. وهناك أيضا أمثلة أخرى كما قلت مثل تخصيص الكتاب بالإجماع، والمقصود التخصيص بدليل الإجماع. الإجماع يخصص النص الشرعي سواء الكتاب أو السنة، والمقصود هنا دليل الإجماع لا بالإجماع نفسه، فالإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، فيكون مخصص العام هذا هنا هو الدليل، والإجماع دليل على وجوده، دليل على وجوده. ولا نريد أن نطيل على ذلك بالأمثلة. أيضا كذلك مما ذكره المؤلف قال تخصيص النطق بالقياس، ويقصد بذلك النطق الكتاب أو السنة، يعني قول الله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. فمثال تخصيص الكتاب بالقياس فيما يتعلق بجلد الرقيق أو العبد، قالوا العبد الزاني قيس على الأمة في التنصيف، في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة، والله عز وجل يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا عام. عموم الزانية هنا خص، وهو قول عز وجل في الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لكن قد يقول قائل أن هذا باب تخصيص الكتاب بالكتاب، لكن نريد المثال على تخصيصه بالقياس. قالوا العبد الزاني قيس على الأمة في التنصيف، فهذا من باب تخصيص الكتاب بالقياس، وهذا المثال متعلق بالزنا، وهناك متعلق بالقذف، فهذا مثال متعلق بالزنا وهو الذي لا إشكال فيه. أيضا بالسنة تخصيص القياس أو السنة بالقياس، تخصيص السنة بالقياس كقول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، خص من هذا الحديث بالقياس العبد قياسا على الأمة، الأمة ثبت تنصيف الحد عليها بالقرآن كما تقدم، فيجلد العبد 50 جلدة كما مر في تخصيص الكتاب بالقياس. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك بالشرع في المجمل والمبين، فقال رحمه الله والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص، والمبين هو النص، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. هنا المؤلف رحمه الله حتى نعلم الرابط بين هذا المبحث وما قبله، خاصة أن المجمل والمبين هو داخل في دلالة الألفاظ كالإطلاق والتقييد والخصوص والعموم، هذه كلها دلالات ألفاظ، حتى نعلم الرابط بين هذه المباحث لا بد أن نعلم أولا أن ذكر المجمل والمبين بعد العام والخاص والمطلق والمقيد لأن فيه نوع مشابه، فإذا جاء اللفظ مجملا شابه العام وكذلك المطلق، فإذا بين كأنك خصصته أو قيدته. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن اللفظ من حيث الدلالة على المعنى إما أن يدل على معنى واحدا وهو النص، أو أن يحتمل معنيين فأكثر. إذا احتمل معنيين فأكثر، إذا كان المعنيان على حد سواء يعني لا مزية لأحد مع الآخر، فهذا هو المجمل. إذا كان المعنيان على حد سواء يعني لا مزية لأحدهما على الآخر، فهذا هو المجمل. وإن كان أحد المعنيين أظهر من الآخر وأرجح، إما أن نحمله على الراجح أو نحمله على المرجوح بدليل، فإن حملناه على الراجح يكون هو الظاهر، وإن حملناه على المرجوح أي بدليل فهو المؤول، وإن حملناه على المرجوح بغير دليل فهذا هو التأويل الفاسد وهذا لا يصح. طيب نعود الآن إلى تعريف المجمل. كما ذكر المؤلف رحمه الله، قال ما يفتقر إلى البيان، يعني أن المجمل يحتاج إلى بيان، وهذا البيان سيأتي إما بقول أو فعل، وقد يكون بالفعل بالقول والفعل جميعا، لأن المراد لم يتضح. ولهذا قيل في تعريف المجمل أيضا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. هذا تعريف جيد للمجمل، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. ما فائدة هذا التعريف أيها الإخوة؟ فائدته أنه كشف لنا أسباب الإجمال. كشف لنا ماذا؟ أسباب الإجمال، وهي ثلاثة. الأول عدم معرفة تعيين المراد أو عدم معرفة المراد، الثاني عدم معرفة الصفة، الثالث عدم معرفة المقدار. طيب متى يزول الإجمال؟ ببيان هذه الأمور. ثم قال رحمه الله والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. هذا مبحث الظاهر والمؤول، ومتعلق بالمبحث السابق عن المجمل والمبين. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. ما احتمل، أي لفظ يحتمل أمرين، أي معنيين وأكثر. أحد المعنيين وهو المعنى الذي يتبادر للذهن أو المتبادر هو الظاهر. طيب كيف يخرج النص عن هذا التعريف؟ لما قال ما احتمل أمرين، هذا أخرج النص مباشرة. لماذا؟ لأن النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يحتمل غيره. قال والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني أحد المعنيين أظهر من الآخر، هذا هو الظاهر. وهذا يخرج المجمل، لأن المجمل غير متبادر، لا يتبادر فيه أحد المعنيين، بل لا مزية لأحد المعنيين على غيره كما سبق. على سبيل المثال، ولعل هذا المثال يعني يعيدنا قليلا إلى مسألة ناقشناها في المجلس الماضي، مسألة الحقيقة والمجاز، لو قال قائل رأيت أسدا، ما هو ظاهر اللفظ هنا؟ الحيوان المفترس، ويحتمل أيضا الرجل الشجاع. الآن الظاهر الحيوان المفترس، ويحتمل، هناك احتمال، الرجل الشجاع، لكن حمله على الرجل الشجاع هنا يعتبر تأويل، وهذا التأويل لا يقبل إلا بقرينة. فلو قلت رأيت اليوم أسدا يرمي، أو تقول رأيت اليوم أسدا يخطب على المنبر، هنا الظاهر المتبادر الرجل الشجاع وليس الحيوان المفترس. انتقل الظاهر هنا الآن إلى ماذا؟ إلى الرجل الشجاع، وهذا حقيقة وليس بمجاز كما قال العلماء. ومثل هذا التعريف أيضا قولهم ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. إذا لدينا في اللفظ معنيان، أحدهما راجح والثاني مرجوح، قلنا الراجح يسمى ماذا؟ الظاهر. طيب ما علامة الرجحان؟ هذه فائدة مهمة. علامة الرجحان هنا أن يكون هو المتبادر إلى الذهن. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من الأئمة لما قالوا لا مجاز في اللغة، ما قالوا هذا عبثا أو من عند أنفسهم، فالمجاز ما يترجح خلافه. فقول الله عز وجل واسأل القرية، ما الظاهر هنا؟ سؤال أهل القرية وليس القرية. إذن أين الحاجة إلى القول بالمجاز هنا؟ لأن المجاز مستعمل في غير المعنى الراجح، وهذا قيد أو ضابط يضبط به المصطلح. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يخطب على المنبر، المعنى المتبادل للذهن هنا أنه رجل شجاع أو رجل صوته عال، هذه حقيقة. ما دام أن الرجحان هنا ثابت مقتضى السياق أو مقتضى القرينة فإنه يكون حقيقة في معناه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. قوله ويؤول الظاهر بالدليل يعني متى يصرف، يعني يمكن نصيغ هذا بسؤال: متى يصرف اللفظ عن الظاهر؟ نقول يصرف بالدليل، وهذه إشارة مهمة أشار إليها المؤلف رحمه الله، وفيه إشارة إلى حكم الظاهر أنه يجب العمل به ولا يجوز أن يعدل عنه إلا إذا دل الدليل على صرفه عن ظاهره. فلو قلت لك ما حكم الظاهر، الجواب وجوب العمل به ولا يجوز العدول عنه إلا إذا دل الدليل على صرفه عن ظاهره. وبهذا يتبين يا معاشر طلبة العلم أنه يجب علينا أن نأخذ بظاهر النص الشرعي، سواء كانت النصوص علمية خبرية أو عملية. فحينما نقرأ قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ظاهر الآية هنا أن الله عز وجل، أن لله عز وجل وجها، فنثبت له الوجه. أما من أول فإنه يقول: لو أثبتنا الوجه لزم مشابهة المخلوقين. هذا تأويل ليس عليه دليل، فهو تأويل غير صحيح. فنقول: بل لا يلزم، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه هي طريقة السلف، وهي الأخذ بظاهر النص، ولا يعدل عن الظاهر إلا إذا دل الدليل الصحيح الشرعي على صرفه عن ظاهره. ولا شك أن طريقة السلف هي الأسلم، وهي الأحوط، وهي الأبرأ للذمة، وهي أقوى في التعبد والاتباع، ويسعنا ما وسعهم رحمه الله. هذا بالنسبة للظاهر. أما المؤول فهو حمل اللفظ على المعنى المرجوح. قبل قليل قلنا الظاهر هو المعنى الراجح، أو نقول ما احتمل معنيين هو في أحد ما أظهر، فهذا الراجح هو الظاهر. والمرجوح هنا هو المؤول، حمل اللفظ على المعنى المرجوح. وبهذا وهذا يخرج به النص، ويخرج به الظاهر، ويخرج به المجمل. لماذا؟ لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر يحمل على الراجح لا على المرجوح، والمجمل لا يدل على معنى، بل يدل على معنيين لا مزية لأحد مع الآخر. أما المؤول فإنه يعود إلى المعنى المرجوح. هذا هو التأويل في اصطلاح الأصوليين، ونخشى أن يدركنا الوقت، وإلا ذكرنا أمثلة كثيرة على التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر. ثم رحمه الله ذكر بعد ذلك الأفعال. ذكر إمام الحرمين الجويني رحمه الله الأفعال بعد ذلك، فقال رحمه الله: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص، وإن لم يدل دليل لا يخص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. هنا أيها الإخوة، لما ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالبيان والمبين، ولعلنا نتذكر كلام المؤلف، قال: والمبين هو النص، يشير إلى ما يحصل به البيان من أقوال الشرع. فحتى لا يفهم أن الفعل والإقرار غير لا يحصل به البيان، هنا تطرق إلى ذكر الأفعال، وكأنه يقول لنا إن البيان كما يحصل بالقول فإنه يحصل بالفعل، ويحصل أيضا بالإقرار. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره كله يحصل به البيان. قال: فعل صاحب الشريعة، والمقصود به النبي عليه الصلاة والسلام، فهو صاحب الشريعة حقا، وهو مشرع عليه الصلاة والسلام. قال: لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. إذن هنا حالتان لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. ما هما أيها الإخوة؟ الحالة الأولى أن يكون فعله أو يكون فعل هذه العبادة على وجه القربة والطاعة، يعني التعبد. والحالة الثانية ألا يكون على وجه القربة والطاعة. طيب نعود للحالة الأولى، إذا كان على وجه القربة والطاعة يعني التعبد، فيندرج تحته قسمان. القسم الأول إما أن يقوم دليل على اختصاص به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص، وإن لم يدل دليل لا يخص به. إذن إذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم هل لغيره أن يفعله؟ الجواب لا، لأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن يفعله. ومن أمثلة ذلك الزيادة على أربع نسوة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. وأزواجه صلى الله عليه وسلم كنا أكثر من أربع، فدل الدليل هنا على أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الوصال في الصوم وغير ذلك من الأمثلة، النكاح بلفظ الهبة وغير ذلك. القسم الثاني ألا يقوم دليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يختص به، بمعنى أن يكون عاما له وللأمة، وهذا هو الأصل، والأصل هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى الدليل على ذلك في قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا من الشافعية، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. إذن هذه مسألة، هل يحمل على الوجوب أو على الندب؟ مسألة خلافية، أو يتوقف فيه. ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، كما ورد عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. طيب الآن السواك في عند دخول البيت هو فعل مجرد، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس فيه دليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو لم يأمر به عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه خلاف. هل يحمل على الوجوب؟ هذا قاله بعض العلماء، كل من دخل البيت يجب أن يستاك، ومنهم من قال على الندب، وهذا هو الراجح أنه يحمل على الندب، يعني يستحب للأمة اتباعه فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة. ومنهم من قال بالتوقف لعدم معرفة المراد أو لتعرض الأدلة، وهذا قول ضعيف. الواقفية دائما منهجهم في الاستدلال، عندهم قاعدة يقولون: هذا الدليل إما أنه نقل إلينا، وإما أنه لم ينقل. فإذا نقل إلينا فإما أن ينقل بطريق التواتر وهذا غير حاصل هنا، وإما أن ينقل بطريق الأحاد وهم لا يأخذون بأخبار الأحاد فيتوقفون، وهذا منهج غير صحيح وغير سديد. شيخ الإسلام رحمه الله قال: وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه، فإذا خصص زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيصه تلك العبادة السنة. هذا الآن الحالة الأولى إذا كان على وجه القربة. طيب إذا كان على غير وجه القربة والطاعة، قال المؤلف رحمه الله: فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. وهذا ينقسم إلى قسمين: الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والبشرية، يعني طبيعة البشر كالقيام والقعود، النوم، الأكل، الشرب، هذا كله لا حكم له في ذاته، يعني لا يمكن أن نصفه بحكم فنقول القيام واجب والقعود محرم، النوم واجب، وهكذا ما نستطيع نصفه بوصف بذاته، ولا أن نصفه بإباحة ولا تحريم. لأن جبلة الإنسان متى جاءه النوم نام، لا يوصف بحكم إلا إذا كان على هيئة معينة. وهذه مسألة مهمة يغفل عنها بعض طلبة العلم. إذا كان هذا الفعل الذي بمقتضى الجبلة والطبيعة إذا كان له هيئة معينة مثل صفة أكل النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة شربه أو صفة نومه ينام على الجنب الأيمن مثلا، فهنا هل يكون هذا على الإباحة أو على الندب؟ هذا لعل الأرجح والأولى أن يقال إنه مما يندب إليه. القسم الثاني ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، والمؤلف رحمه الله هنا ذكر أنه على الإباحة، ولكن ربما أن الاقتصار على الإباحة فقط لا يكفي، بل يمكن أن يقال على الاستحباب أيضا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون إزارا ورداء وعمامة. لو جاء شخص اليوم مثلا وحضر الدرس واعتاد لبس الثوب، لكن جئنا كلنا مثلا بإزار ورداء وعمامة، فهذا قد يطلق عليه لباس الشهرة، فأين الإباحة؟ ولذلك يقال أن ينبغي بل يستحب أن يلبس المعتاد، فيلبس الإنسان المعتاد والذي عليه العرف. فمثلا العلماء وأهل العلم اعتادوا لبس العباءة المشلح، لكن الطلاب أمثالنا نقول ما نلبس إلا إذا وصلنا إلى ذلك الحد. وهذا الاستحباب يقول بعض أهل الأصول هو استحباب بالجنس لا بالعين، استحباب بالجنس لا بالعين، يعني ليس هذا عين الفعل هو مستحب شرعا، لكنه من جنس المستحبات، من جنس المستحبات. وهذه مسألة قد يخالف فيها البعض. إذن هذه الأقسام التي ينبغي أن نذكرها هنا تعليقا على كلام المؤلف رحمه الله. ثم ذكر المؤلف، ولعلي أختم بهذا حتى لا أطيل، ما يتعلق بالإقرار. قال: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا هنا ثلاثة أقسام. لما بين المؤلف رحمه الله ما يتعلق بحكم الفعل ذكر بعده الإقرار، لأن يعني الإقرار من السنة، وهو أن يقر النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا، أو ينقل إليه قولا أو فعلا فيقر ويسكت عنه. فهنا ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو؟ إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم قول غيره فالحكم هنا يكون كقول صاحب الشريعة، لكن هل يكون كقول النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أو حكما؟ الجواب يكون حكما. ومن أمثلة ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الجارية لما قالت إن الله في السماء، فإذا هذا كقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله في السماء. هذا القسم الأول. القسم الثاني إقراره الفعل، أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل غيره فهو كفعله حكما، لكن هل يكون مشروعا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يكون مشروعا كفعله عليه الصلاة والسلام. مثل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على قراءة قل هو الله أحد آخر كل ركعة، نقل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فعل فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يكون سنة بلا شك، ويكون مشروع، ويكون مشروعا فعله، لكن هنا فهو كفعله حكما، يعني بمعنى أنه لا يشرع فعله، لكن لو فعله شخص لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. أيضا مثاله من أمثلة ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة وهم يلعبون في المسجد، وهذا تأليف لقلوبهم. ما نقول إن من السنة أن يلعب في المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقرهم من أجل تأليف قلوبهم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، من أجل التأليف على الإسلام. القسم الثالث ونختم به، قال: وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. ما يفعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به، يعني سكت عنه ولم ينكر، فعل فعل في وقته يعني في زمنه عليه الصلاة والسلام، لكن في غير مجلسه لم يشاهده النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول في غير مجلسه؟ لأنه لو فعل في وقته فعلا وهو يشاهده صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون من هذا القسم، بل يعود إلى القسم الثاني وهو الفعل. لكن هنا قال في غير مجلسه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاهده، ولكنه علم به، نقل إليه ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، يعني في دلالته على جواز ذلك الفعل. وهذا يشمله ما تقدم في قوله: إقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله. لكن هنا لما صرح به، مع أنه يفهم، صرح به الجويني رحمه الله، قالوا للإيضاح ودفع توهم الاختصاص بما في مجلسه. ومن ذلك قصة معاذ، من أمثلة القسم الثالث قصة معاذ رضي الله عنه. قصة معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم، فهي له تطوع ولهم فريضة. ولعلنا نقف هنا، وسيأتي المجلس الرابع إن شاء الله تعالى والأخير فيما يتعلق بالنسخ، إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الورقات. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في الدين والثبات عليه إلى أن نلقاه. ونسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.